بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 395. ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة. قبل أن نبين هذه المسألة نسلط الأضواء على النقطة الأولى في المسألة السابقة التي ذكرها سماحة السيد، حيث ذكر أن فأرة المسك اللي عبارة عن الجلد التي تؤخذ من الغزال، غزال المسك، هذه إذا أخذت من الغزال الحي فيحكم بطهارتها بشرط أن تصير معدة للانفصال بزوال الحياة عنها، بمعنى أن هذه الفأرة هي لو تركت فإنها تنفصل بشكل تلقائي من هذا الغزال. ولكن بعض الأحيان الإنسان هو الذي يفصلها عن هذا الحيوان، فهنا يوجد حالتان: مرة هي تصير معدل الانفصال، تزول الحياة عنها وتكون مهيئة لأن تنفصل بنفسها، فهنا إذا فصلها الإنسان من هذا الحيوان الحي فيحكم بطهارتها، وأخرى تفصل من الحيوان الحي وهي غير معدة للانفصال، يعني بعده لا زالت الحياة فيها ولكن الإنسان يتدخل ويفصلها. فيظهر من العبارة ويفهم من العبارة أن هذه التي تفصل وهي غير معدة للانفصال بأن كانت الحياة دابة فيها، هذه لا يحكم بطهارتها إذا فصلت من الحيوان الحي، حيث قال هكذا: فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها. يعني مرة هي تنفصل بنفسها هذه طاهرة، وأخرى لا تفصل بعلاج. فهنا حالتان: مرة تفصل وهي معدل الانفصال، يعني خرجت من الحياة ولو تركت لانفصلت بنفسها، هذه أيضا تكون طاهرة. أما إذا فصلت قبل أن تصل إلى هذه المرحلة وهي مرحلة زوال الحياة عنها والانفصال بنفسها، فيظهر ويفهم من العبارة أنه لا يحكم بطهارتها. مسألة 395. تقدم أن ميتة الإنسان وميتة كل حيوان له نفس سائلة وهي نجسة، سواء كان محلل الأكل أم كان محرم الأكل. والسؤال هو عن ميتة ما لا نفس له سائلة، هل هي نجسة أم أنها طاهرة؟ واتضح لنا من ما تقدم معنى الحيوان الذي لا نفس له سائلة، قلنا المقصود منه هو الذي إذا ذبح لا يخرج دمه بدفع وبقوة، وإنما يترشح منه الدم، مثل السمك مثلا، سمك إذا قطع رأسه فلا يخرج الدم بدفق منه وإنما يترشح منه الدم، فهذا لا نفس له سائلة وميتته تكون طاهرة، لدلالة الروايات على ذلك، حيث جاء في بعضها: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. لا يفسد الماء يعني لا ينجس الماء إلا ما كان له نفس سائلة. وفي بعضها سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به. ومقصود مما ليس له دم يعني ليس له دم سائل، فهذا لا بأس به ولا يكون نجسا. قال: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ، هذا أبو بريص، والعقرب والسمك، كل السمك كلها هو بعد ميتته كلها طاهرة، دمه هو كله طاهر. هذا راح يجينا إن شاء الله في الدم، الآن نتكلم في الميتة. ميتته طاهرة. السمك بكل أنواعه، كل أنواع الأسماك، محللة الأكل أم محرمة الأكل، كلها طاهرة. ومنه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، يعني لا فرق بين أن يكون هذا من الطيور أو من غير الطيور، كل الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة ميتتها تكون طاهرة. الخفاش سماحة السيد وهكذا السيد الخوئي يقول ثبت بالاختبار أنه لا نفس سائلة له، فميتته تكون طاهرة. طيب، هذه النقطة الأولى. ما يشك، النقطة الثانية، ما يشك في أن له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، ما حكم ميتته؟ مثال شنو؟ مثال قلنا الحية، حية أكو كلام حصل، بعض يقول لها نفس سائلة، بعض يقول ليس لها نفس سائلة، فهي مشكوكة. وهكذا التماسيح مثلا أيضا فيها كلام، هي أيضا مشكوكة. هذه إذا ماتت هل ميتتها نجسة أم طاهرة؟ سمع السيد يقول ميتتها طاهرة، يحكم بطهارة ميتتها. إما طبعا يتمسكون باستصحاب العدم الأزلي بناء على أنه يجري، أو يتمسكون إذا ما يجري يتمسكون بأصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وهذا لا نعلم بنجاسته فيكون طاهرا. قال: وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة أم لا، هذه يحكم بطهارتها. مسألة 396: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي. شنو المقصود من الميتة عندما قلنا ميتة كل حيوان له نفس سائلة نجسة؟ مقصودنا من الميتة شنو؟ مقصودنا من الميتة يعني غير المذكر. المذكى شنو؟ الذي يذبح على الطريقة الإسلامية، هذا مذكى. أما إذا ذبح على غير الطريقة الإسلامية أو مات خنقا مثلا أو مات حتف أنفه، فهذا كله يكون ميتة. فإذا الميتة تشمل حتى المذبوح على غير الطريقة الإسلامية. قال: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي، الذي يذكى على الوجه الشرعي هذا لا يكون ميتا، غيره يكون ميتا. مسألة 397: هذه المسألة تتعرض إلى بيان أمارات التذكية، هذه من المسائل المهمة حقيقة لكثرة الابتلاء بها في زماننا. هذه المسألة تبين أن التذكية لها أمارات، وأمارات التذكية هي ثلاثة، حيث أن اللحم والشحم والجلد الذي يشك في تذكيته فيحكم بعدم تذكيته. القاعدة في اللحوم والشحوم والجلود، إذا شككنا أنها مذكات على الطريقة الإسلامية الشرعية أو غير مذكات فنحكم بعدم تذكيتها استنادا إلى استصحاب عدم التذكية. فهي حال الحياة، حال حياة الحيوان، هي لم تكن مذكات، وبعد أن زهقت أو زهقت روح الحيوان يشك في حصول التذكية لها فنستصحب عدم التذكية، وهذا ما يعبر عنه بأصالة عدم التذكية. أي لحم أو شحم أو جلد نشك في تذكيته فيقولون الأصل هو عدم التذكية. شنو الأصل؟ يعني يجري استصحاب عدم التذكية، حيث أن هذا اللحم نجعل إيدنا عليه، هذا الشحم، هذا الجلد، نقول عندما كان الحيوان حيان هو مذكى أو غير مذكى؟ هو غير مذكى. طيب بعد زهاق روح الحيوان نشك هل ذكي أم لم يذكى، فنستصحب عدم التذكية. هذه يسموها أصالة عدم التذكية. وهذه القاعدة أو هذا الاستصحاب لا يمكن تجاوزه إلا إذا حصلت وقامت أمارة شرعية على خلافه. والأمارات الشرعية لها ثلاثة أفراد، أو قل الأمارة الشرعية لها أفراد ثلاثة، وهذه الأمارة الشرعية أو هذه الأمارات هي حاكمة ومقدمة على استصحاب عدم التذكية. فإذا كانت هذه الأمارات موجودة فلا تصل النوبة إلى ذلك الاستصحاب، فنتعامل مع هذا اللحم ومع الشحم ومع الجلد على أنه مذكى، حكمه حكم مذكى إذا قامت واحدة من هذه الأمارات التي سنذكرها. أما إذا لم تجري هذه الأمارات فيحكم بعدم تذكية ذلك اللحم، وبالتالي لا يجوز أكله ويحكم بنجاسته. طيب ما هي تلك الأمارات أو أفراد الأمارة؟ سنرجحها إلى أمارة واحدة إلها ثلاث أفراد أو ثلاث أمارات، مو مهم. ما هي تلك الأمارات؟ الأمارة الأولى هي سوق المسلمين، فإن اللحم أو الشحم أو الجلد المشكوك قلنا نحكم بعدم تذكيته تمسكا باستصحاب عدم التذكية، وبالتالي لا يجوز أكله، كما لا تجوز الصلاة به، بل على رأي المشهور يحكم أيضا بنجاسته ونجاسته الملاقي له، خلافا للسيد الخوئي، حيث أن السيد الخوئي قدس سره رتب النجاسة على عنوان الميتة، وقال عنوان الميتة لا يثبت باستصحاب عدم التذكية، ومنا اشتهر عند عامة الناس هاي المسألة، أن واحد إذا شك أن هاي الدجاجة مثلا مذبوحة على الطريقة الإسلامية لو لا، فقالوا هذا ما يجوز أكلها لأنه يجري بها استصحاب عدم التذكية. فإذا طبخناها مرق سويناها، فقالوا اللحم ما يجوز تأكله، لكن المرق يجوز أن نسوي تشريب وتأكله. ليش؟ لأنه على رأي السيد الخوي استصحاب عدم التذكية لما يجري شي يقول لك، يقول لك هاي الدجاجة ما يجوز لك تأكلها، بس ما يقول لك هي ميتة، ما يثبت لك أنها ميتة. والنجاسة السيد الخوي رتبها على عنوان الميتة مو على عنوان غير المذكى، فهذه لا يجوز أكلها لأن الأكل ترتب على عنوان غير المذكى وثبت أنها غير مذكات بالاستصحاب، فما يجوز لك تأكل. أما أنها نجسة يقول لا نحكم بنجاستها. ليش سيدنا؟ قال لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة، وهذه ليست بميتة، ما ثابتة أنها ميتة. قال أول الاستصحاب، يقول لك الاستصحاب يثبت أنها غير مذكات، فإذا أردت أن تنتقل إلى الميتة هذا يسمونه أصل مثبت، وهو غير مثبت مو حجة. فإذا على رأي المشهور هذا الاستصحاب لمن يجري ويثبت لك أن اللحمة أو الشحمة هذا غير مذكر فهو لا يجوز أكله ولا يجوز الصلاة به، هذا متفقين عليه. وعلى رأي المشهور يحكم بنجاسته أيضا. أما على رأي السيد أخوي فالأخوي قال لا نحكم بنجاسته. واضح؟ زين. فحينئذ هذه الآثار تترتب على ذلك اللحم المشكوك، إلا إذا كان ذلك اللحم أو الشحم أو الجلد قد أخذ من سوق المسلمين، فحينئذ نخرج عن ذلك الاستصحاب لقيام أمارة حاكمة عليه، وهي أمارية سوق المسلمين، فإن سوق المسلمين هو أمارة على أن اللحم أو الشحم أو الجلد هو مذكر. واضح؟ طيب ما هو الدليل على ذلك، على أن سوق المسلمين هو أمارة؟ استدلوا بجملة من الأدلة. من تلك الأدلة قالوا سيرة المتشرعة، فإن المتشرعة يشترون اللحم من السوق ويتعاملون معه معاملة المذكر، على الرغم من أنهم لا يجزمون بتذكيته على الطريقة الشرعية، مع احتمال أن القصابين لا يذكون هذه الحيوانات، فمع وجود هذا الاحتمال هم يرتبون الأثر على تلك اللحوم المأخوذة من سوق المسلمين ويعاملونها معاملة المذكى، فيأكلونها ويتعاملون معها معاملة الطاهر ويصلون بها. ومن تحرج عن ذلك هذا يعد منحرفا في سلوكه. وهذه السيرة، سيرة المتشرعة، لا نحتمل أنها حادثة وأنها نشأت في زمن متأخر، فإن من الواضح أن هذه السيرة كانت قائمة في زمن المعصوم صلوات الله عليه. وهل نحتمل أن أصحاب الأئمة في زمن الأئمة ما كانوا يشترون اللحم من سوق المسلمين؟ لو كان يوجد غير ما هو المتعارف لنقل إلينا ذلك، هذا يعد شذوذ ويعد حالة غير مألوفة، وهذا يستدعي أن يكثر السؤال والجواب عنها، وبالتالي ينعكس في روايات متعددة، والحال أنه لم ينقل شيء من ذلك. فإذا هذه السيرة ليست حادثة بل هي متصلة بزمان المعصوم، ولا نحتاج إلى أمضاء من الشارع، لأن هذه سيرة متشرعة هي متلقاة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني على أن سوق المسلمين هو أمارة على التذكية، هو أنه لو لم نقل بأن سوق المسلمين هو أمارة على التذكية للزم من ذلك اختلال النظام، إذ يلزم أن كل مسلم يريد أن يأكل اللحم لابد أن هو يذبح الشاة بنفسه، هو يذبح الحيوان لنفسه، و لا يجوز له أن يشتري اللحم من السوق، لأنه استصحاب عدم التذكية يجري ما دام يوجد شك، حيث لا نجزم 100% أن هذه اللحوم هي مذكات على الطريقة الإسلامية، وهذا لا يحتمله أحد من الفقهاء، فعليه لابد أن يحكم بأمارية سوق المسلمين على التذكية. الدليل الثالث الذي ذكروه هو التمسك بالروايات، حيث دلت الروايات على أن سوق المسلمين هو أمارة على التذكية، من قبيل ما ورد في صحيحة الفضلاء الثلاثة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم، يسموها الصحيحة معروفة، يسموها صحيحة الفضلاء، حيث سألوا أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، ما يعلمون القصابين ذا الحين هم كثير منهم شون هم القصابين. فقال كل إذا كان، كل أمرهم الإمام أن يأكلوا، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. هذه الرواية واضح تدل على أن سوق المسلمين هو أمارة على التذكية، بل لعله يستفاد منها عدم مرجوحية السؤال عن هذه اللحوم وأنها مذكات أو غير مذكات. هذه الرواية وغيرها من الروايات هي دلت على أن سوق المسلمين أمارة، إذن لا إشكال في أن اللحوم والشحوم والجلود إذا أخذت من سوق المسلمين، ومعنى سوق المسلمين السوق الذي أغلب سكانهم من المسلمين، فهذه اللحوم يحكم بأنها مذكاة، تعامل معاملة المذكاة. طيب، يبقى عندنا أن ننبه على شيء، وهو أن أمارية سوق المسلمين هي تختص بمجال التذكية، فإذا شككنا في أن هذا اللحم الذي نأخذه من سوق المسلمين هو مذكى أو غير مذكى، قاعدة سوق المسلمين تحكم بأنه مذكى، يعامل معاملة المذكى. وأما إثبات الملكية أو إثبات الطهارة فلا تتكفل قاعدة سوق المسلمين بذلك. فمثلا لو فرضنا أن شخصا أراد أن يشتري شيئا من سوق المسلمين وهو لا يدري أن ذلك الشيء هو ملك لهذا البائع أو ليس ملكا، أو شك في أنه طاهر أو أنه نجس، يقدر أن يتمسك بقاعدة سوق المسلمين ويثبت الملكية وأن هذا ملك لهذا البائع، أو يثبت الطهارة بقاعدة سوق المسلمين؟ نقول لا، ليست قاعدة سوق المسلمين أمارة على الملكية أو الطهارة، هي أمارة على التذكية فقط، وأما الملكية فلا تثبت بقاعدة سوق المسلمين. ما يقدر يقول حيث هذا جاي يبيع بسوق المسلمين إذن هي ملكه، قال لا، سوق المسلمين ليس أمارة على الملك، كما لا يتمكن أن يتمسك بقاعدة سوق المسلمين لإثبات أن هذا الشيء الذي يباع في أسواق المسلمين هو طاهر، قال قاعدة سوق المسلمين لا تتكفل بذلك، هي تتكفل بإثبات التذكية فقط. نعم، يتمكن أن يثبت الملكية بقاعدة ثانية وهي قاعدة اليد، وهذا مطلب آخر، وهكذا يتمكن أن يثبت الطهارة بقاعدة الطهارة، حيث أن كل شيء مشكوك الطهارة يحكم بطهارته، بلا فرق طبعا أن تكون هذه الأشياء بيد المسلم أو بيد الكافر، قاعدة الطهارة ثبت الطهارة سواء كان الشيء مأخوذ من يد المسلم أو الكافر. ومن هنا يسألون هذه الأجبان اللي تجي من فرنسا، تجي مثلا من تلك الدول الأجبان وغيرها، حليب وغير حليب، شنو حكمها؟ قلهم هذا حكمها يجوز أكلها، المشكلة من تنشأ هي ومو لحوم هي، وإنما المشكلة تنشأ من الطهارة والنجاسة، يحتمل أنها نجسة، فحيث أننا نشك فتجري أصالة الطهارة ويحكم بطهارتها وجواز أكلها. فإذا الأمارة الأولى على التذكية هي سوق المسلمين. الأمارة الثانية على التذكية هي يد المسلم، فإن اللحم مرة نأخذه من سوق المسلمين، وقلنا ذلك أمارة على كونه مذكى كما تقدم، فنحكم بحليته وأنه مذكى. وأخرى نأخذ اللحم من يد المسلم من دون أن يمر بسوق المسلمين. ومن سوق المسلمين نأخذه من يد المسلم. افترض احنا في بلد كل سكانه كفرة ما عدا بعض المسلمين، فاللحم الذي أخذه من يد هذا المسلم، فماكو سوق مسلمين، هذا اللحم ماذا أحكم؟ أحكم بطهارتي، لأنه أخذ من يد المسلم، فيد المسلم هي أمارة على التذكية كسوق المسلمين. طيب، ما هو المدرك لذلك؟ ذكر الفقهاء أن الروايات وإن عبرت بكلمة السوق وأن الأمارة هو سوق المسلمين كما تقدم، كل الإمام قال لهم الفضلاء كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، هكذا عبرت الرواية، ولكن الأمارية لا يحتمل أنها ثابتة للسوق بما هو سوق، يعني عبارة عن محلات ودكاكين ونحوها، لا يحتمل أن الأمارة لهذه الأماكن التي في السوق، وإنما هذه الروايات حكمت بأمارية سوق المسلمين باعتبار وجود المسلمين في ذلك السوق، وغلبت وجود المسلمين في ذلك السوق، فالأمارة حقيقة هي لنفس المسلم وليس للسوق الذي يتواجد فيه المسلم. نعم، السوق هو يكشف عن أن اليد التي أخذ منها اللحم هي يد مسلم، لأنه ما دام هو سوق المسلمين فهذا كاشف عن كون اليد المأخوذ منها هي يدا مسلما، وعليه فالأمارة في الحقيقة هي ليست للسوق وإنما ليد المسلم، وأما السوق فهو أمارة على الأمارة، أمارة على أن اليد التي أخذنا منها اللحم هي يد مسلمة. والشاهد على ذلك، ولو فرض أن هنالك مسيحي يبيع اللحم في سوق المسلمين، هذا يجوز الشراء منه أو لا يجوز؟ سوق المسلمين لو كان بلا إشكال أنه لا يجوز الشراء منه بلا إشكال، لو كانت الأمارة لسوق المسلمين لكان لازم ذلك أنه يجوز الشراء منه، صحيح؟ والحال لا نشتري منه لأنه نعلم بأن يده ليست يد مسلمة، فهو لا يذبح على الطريقة الإسلامية، فهذا يكشف عن أن الأمارة في الحقيقة هي ليد المسلم، وسوق المسلمين هو أمارة على أن اليد التي أخذ منها اللحم هي يد مسلمة. واضح؟ وهذا المعنى ورد في بعض الروايات، وأيضا في عبارة السيد يشير إلى هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله. هذه الأمارة الثانية وهي يد المسلم. إذن يد المسلم هي أمارة على التذكية كما أن سوق المسلمين هو أمارة على التذكية. الأمارة الثالثة مصنوع أرض المسلمين أو أرض الإسلام، فإن الشيء إذا صنع في بلاد المسلمين فهذا أمارة على كونه مذكى، وإن لم يؤخذ من سوق المسلمين وإن لم يؤخذ من يد المسلم هذه أمارة ثالثة أو هي فرد من الأمارة. فمرة نأخذ اللحمة أو الشحمة أو الجلد من سوق المسلمين، وأخرى نأخذه من يد المسلم لا من سوقه، وثالثة لا نأخذه لا من السوق ولا من يد المسلم، وإنما يكون مصنوع في بلاد الإسلام، فهذا يكون أمارة على تذكيته. فمثلا بعض السلع تجينا هذا مكتوب عليها صنع في تركيا، مثلا تركيا بلد إسلامي، فإذا علمنا بحقانية هذه الكتابة وأنه فعلا مصنوع في تركيا فنحكم بتذكيته ويعامل معاملة المذكر. طبعا إذا شكينا في عدم حقانية هذه الكتابة، فهنا لا نحكم بالتذكير. على فرض علمنا أو اطمأنينا بأن هذا فعلا مصنوع في تركيا وتركيا بلد إسلامي، فهنا نحكم بأنه مذكر هذا الشيء. أو مثلا لحم استورد من تركيا، هذا الدجاج اللي جاي يجيبوه والشحم والجلود، هذا القماصل الجلدية وغيرها تصنع في تركيا، هذه تعامل معاملة المذكر لكونها مصنوعة في بلد إسلامي. وحتى وإن لم نكن في بلد إسلامي، افترض احنا عايشين في بلاد الكفر في أوروبا عايشين، وجدنا هذه اللحوم أو مثلا الجلود وعلمنا أنها مصنوعة في بلد إسلامي، فكيف نعاملها؟ نعاملها معاملة المذكر. هذه لم تؤخذ من يد المسلم ولم تؤخذ من سوق المسلمين، وإنما صنعت في بلاد المسلمين أو أنتجت في بلاد المسلمين، فتعامل معاملة المذكر. وذلك لدلالة بعض الروايات من قبيل ما جاء في موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح الإمام الكاظم صلوات الله عليه، قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. لاحظ، مصنوع بلاد الإسلام، ومعنى بلاد الإسلام البلاد اللي أغلب سكانها مسلمين، هذا يعامل معاملة المذكر. وفيما صنع في أرض الإسلام، الإمام عامل هذا المصنوع في بلاد الإسلام معاملة المذكر حيث جوز الصلاة به. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام، البلاد اللي صنع فيها بلاد إسلام بس مو كلهم إسلام، بها غير المسلمين، قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. إذن الإمام بيّن شنو المقصود من بلاد الإسلام، قال المقصود اللي يكون أغلب سكانها من المسلمين، هذه مصنوعها منتجها يعامل معاملة مذكر. قلت المشكلة هي وين؟ هذا في اللحم والشحم والجلود، هذا اللي يحتاج إلى تذكير، أما غيرها من الأجبان والحليب وغيرها، هذا البسكويت والنساتل وكل المأكولات، هذه كلها من ما تجي ما بيها مشكلة. ليش؟ ما تحتاج إلى تذكير. غاية الأمر الشك بمن؟
بالنجاسة
والطهارة، فنحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة حيث تجري حتى في المأخوذ من يد الكافر، مطلقة قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، من ما أخذت هذا الشيء وأينما وجدته تحكم بطهارتي. هذا ما مختص ببلاد المسلمين، تشمل حتى المأخوذ من بلاد الكفار. إذن هذه ثلاثة أمارات، هذه حاكمة على استصحاب عدم التذكير، فاللحم والشحم والجلد، وطبعا اللحوم قصنا حتى الأسماك من نفس الشيء، الأسماك تحتاج إلى تذكير، غايته تذكيتها بإخراجها من الماء حية، فإذا شككنا يجري فيها استصحاب عدم التذكير. فهذا الاستصحاب جاري ولا يمكن الخروج منه إلا إذا قامت واحدة من هذه الأمارات الثلاث، وهي أمارية سوق المسلمين ويد المسلم ومصنوع أرض الإسلام. قال: ما يؤخذ، بل يبدو المحاضرة هذه طالت، إن شاء الله نطبق العبارة على المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.